أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي البداية أرحب بهذا الحضور الكريم في أماكن اللقاء في عتشيت وفي تبنين وهنا في الضاحية الجنوبية في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام. أيضا اليوم نبدأ من توجيه التبريك بالشهادة وبالتعزية بفقد الأعزة لعدد من شهداء هذا اليوم. يعني مسايب اليوم عم نخطب عنا شهداء، فمن اللائق أن نذكر أسماءهم الكريمة ونعزي عائلاتهم. الشهيد حسن المجتبى يوسف أحمد من بلدة أوشاف، الشهيد حسن محمد علي صعب، هلا مكتوب عندي وشاف تبنين ما بعرف من أيهما، الشهيد حسن محمد علي صعب من يارون، الشهيد جهاد أحمد حايك من عتشيت، والشهيد وهبي محمد إبراهيم من كفركلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا في الشهداء، ونعبر لعائلاتهم عن تبريكنا وعن تعزيتنا، كما هو الحال بالنسبة لشهداء الأسابيع الأيام والأسابيع الماضية. عادة بين مناسبتين وخطابين إذن نتوجه إلى هذه العائلات الكريمة والشريفة بالتبريك والتعزية. اليوم نحن في هذا الاحتفال التأبيني للشهيد القائد الأخ الحاج طالب سامي عبد الله الحاج أبو طالب وإخوانه الشهداء الذين استشهدوا معه في العدوان الأخير على بلدة جوية. أولا يجب أن أتوجه بالشكر إلى كل الذين أبرقوا أو أصدروا البيانات أو اتصلوا في لبنان من الإخوة الفصائل الفلسطينية في اليمن، العراق، إيران، سوريا، في أماكن كثيرة. توجه إليهم بالشكر على مواساتهم وعلى تعزيتهم، وأنا بالنيابة عنهم جميعا أتوجه إلى عائلة الشهيد القائد الحاج أبو طالب فردا فردا، أبارك لهم شهادة هذا العزيز وأعزيهم بفقده. كما دائما نقول نبارك بالحصول على الوسام الإلهي ونعزي بفقد الحبيب. كذلك نتوجه إلى عائلات الإخوة الذين استشهدوا معه في هذا الاعتداء. الأخ الشهيد محمد حسين صبرة، يعني الأخ باقر، الأخ الشهيد حسين قاسم حميد، يعني الأخ ساجد، والأخ الشهيد علي سليم صفوان الأخ كميل. وهؤلاء الإخوة هم من فريق عمل الحاج أبو طالب المباشر والمتواجدين معه دائما، ولذلك كان من نصيبهم أن ينالوا الشهادة مع قائدهم وأخيهم وكبيرهم الحاج أبو طالب. بالمناسبة نحن هنا بين يدي عوائل شهداء، يعني عائلة الشهيد الحاج أبو طالب هي قدمت شهيدا، هو الشهيد محمود عبد الله، محمود سامي عبد الله، عام 1989 في محور إقليم التفاح في العدوان الإسرائيلي على المحور. والأخ الشهيد حسين قاسم حميد هو أخ لشهيدين استشهدا في حرب تموز عام 2006، هما الشهيدين الشهيد أحمد قاسم حميد والشهيد حسن قاسم حميد. ولكن الحالة العامة هي الموقف المشرف لعوائل الشهداء. هذا القبول، هذا الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى، هذا الرضا والافتخار والاعتزاز، وأيضا إعلان التصميم على مواصلة المقاومة وتقديم المزيد من التضحيات. ابن أبو طالب هو أحد عناوين التعبير عن هذا الموقف. ومن هنا أود أن أبدأ من ثقافة الشهادة بكلمات مختصرة والنظرة إلى الشهيد ومقام الشهيد. في الفهم الإسلامي الشهادة حياة وليست موتا وفناء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهادة في الفهم الإسلامي سعادة وبشرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الشهادة في الفهم الإسلامي اصطفاء إلهي واجتباء من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتخذ منكم شهداء. ولذلك كله الشهادة في الفهم الإسلامي فوز عظيم وانتصار حاسم بالنسبة لكل فرد ينال هذه الشهادة. يقول الله تعالى ذلك بعد أن يحكي عن جزاء المجاهدين بالمال والنفس، ذلك هو الفوز العظيم. ولنا في أمير المؤمنين علي عليه السلام الأسوة والقدوة، عندما هبط عليه سيف بن ملجم في مسجد الكوفة كانت أول الكلمات التي صرخ بها علي عليه السلام لتدوي في كل التاريخ وإلى يوم القيامة: فزت ورب الكعبة. الشهادة عندنا فوز. خلينا نشوف إذا ناسين شيء. تصحيح اسم الشهيد، الشهيد علي سليم صوفان. ذكرتم صفوان، عفوا صوفان. الشهادة إذن هي عندنا فوز، هي انتصار، هي ليست هزيمة وليست موتا. هذه نقطة القوة في هذه المقاومة وجبهات المقاومة وساحاتها. اليوم أخطر ما يواجه هذا الكيان في المعركة القائمة في كل الساحات أن من يقاتل في هذه الساحات، من يواجه في هذه الساحات، يحمل هذه الثقافة وهذا الفكر وهذا الإيمان وهذه الرؤية. لذلك نجد هذا الصبر عند عوائل الشهداء وهذا رضا. مثلا يندهش العالم عندما يرى في غزة بقية عائلة استشهد الأب والأم والأهل والأقارب و ثم يقولون الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا في العالم مذهل أن يملك الإنسان طاقة هائلة من الصبر والاحتساب أمام هذا الحجم الهائل من المصاب. لذلك نجد هذا الصبر عند عوائل الشهداء عندما يؤمنون حقا بأن عزيزهم انتقل بالشهادة إلى الحياة الأبدية والسعادة الحقيقية، فهم مطمئنون، هادئون، راضون، مفتخرون. لماذا؟ لأنهم ببساطة يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به عن الشهداء في جواره. كذلك أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل. ولما نحكي بالعوائل كذلك لما نحكي بالجمع الجامع في المقاومة، في بيئة المقاومة، في جمهور المقاومة، في كل هذا الحشد البشري المؤمن والمجاهد، أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل رغم فقدها لهؤلاء الشهداء. تواصل وتمضي فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف. بهذه الثقافة والإيمان التحق أبو طالب بالمقاومة وفي خطوطها الأمامية مبكرا وله من العمر 15 عاما، وهو ابن بيت وابن عائلة متدينة ومؤمنة ومجاهدة، وكان كالذين سبقوه من القادة. بدأ مسيرته في المقاومة مقاتلا عاديا فردا مجاهدا، ثم بدأ يتقدم بسرعة نظرا لروحيته الجهادية ولياقاته الشخصية. أصبح عضوا في مجموعة العمليات الخاصة في المقاومة، ثم مسؤولا لمجموعة من المقاومين في محور صديقين، ثم وهو في مقتبل عمر 22 سنة عمره كان مسؤولا لمحور صديقين في مواجهة الاحتلال. تتذكروا من 85 للألفين كان في عنا شريط حدودي محتل، حزام أمني، والمقاومة كانت مقسمة هذا الخط كله من البحر لنوصل لجزين لبقاع الغربي وشيا، كانت مقسمته لمحاور. مسؤولين المحاور هن مسؤولين العمليات الهجومية وهن مسؤولين الدفاع. كان أبو طالب في بداية شبابه قائدا ومسؤولا لمحور صديقين، ثم كان ب92 من الفريق من فريق الكادر الجهادي الذي غادر إلى البوسنة، من 92 لل 95 بعيد عن الأهل والأقارب والعائلة. هو ومجموعة من الإخوة الذين نذكر منهم عادة الشهداء، ما زال بعضهم على قيد الحياة من إخوانه، لكن على سبيل المثال الشهيد المعروف الحاج علاء البوسنة، حتى يقال علاء البوسنة، الشهيد رمزي مهدي رضوان الله عليهما، عندما ذهب الإخوة إلى هناك ليساعدوا في التدريب والتأهيل وإدارة العمليات والدفاع عن المظلومين في البوسنة الذي كانت ترتكب بحقهم المجازر المهولة. وبالمناسبة لأنه على طول بينحكى شيعة وسنة، وهم أهل السنة، لا يوجد شيعة، لم يكن هناك شيعة بالحد الأدنى في البوسنة. عندما غادرت هذه المجموعة العزيزة من الإخوة من كوادرنا وقادتنا ومكثت سنوات هناك في البرد في الثلج في الغربة، بعد ذلك مسؤولا لمحور بنت جبيل خلال السنوات الأخيرة قبل عام 2000 قبل التحرير، وعندما حصل التحرير كما شاهدتم في التقرير قبل قليل كان الحاج أبو طالب هو مسؤول محور بنت جبيل في عمليات المقاومة، وأيضا كان مسؤول محور خلال حرب تموز 2006. وعادة نحكيهم بعد ما يستشهد الأخ، حياته بضلوا مخبئين. بعد ذلك كان مسؤول عمليات، عملنا ترتيبات جديدة بجنوب، صار عندنا مجموعة وحدات جغرافية منها وحدة نصر، فكان الحاج أبو طالب نائبا لمسؤول وحدة ومسؤول عمليات وحدة نصر إلى عام 2016، حيث أصبح مسؤولا لوحدة نصر حتى استشهاده. الأخ الحاج أبو طالب عندما تحدث عنه، وأنا اليوم كاتب حتى نستفيد من الوقت، أنا أدلي عنه أو حوله بشهادة شخصية لأنني أعرفه عن قرب، وأعرفه ليس عندما أصبح مسؤولا، وإنما تعرفت عليه عندما كان مقاتلا لا يتحمل أي مسؤولية بحسب الترتيب التنظيمي. هو معروف لدينا وبين إخوانه بالتدين والإيمان والأخلاق الحسنة والعشرة الطيبة والتواضع والاهتمام بالجوانب الروحية والعبادية، كان يفكر كثيرا بآخرته ويعمل لها. كثير من الصفات التي نقرأها في الخطب وفي الروايات نجدها في الحاج أبو طالب، مثلا بشره في وجهه ودائم الابتسامة، بشره في وجهه وحزنه في قلبه. في بعض الناس بيخمنوا ان المتدين يعني لازم يكون هيك عابس وكاشيش وما ادري شو، انه هو يابا مشغول مهموم بالآخرة، مع العلم أنه في صفات المتقين بشره في وجهه حزنه في قلبه، يحتفظ بحزنه لنفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. مثلا كثير المعونة قليل المؤونة، أبو طالب كان كثير المعونة، مفيدا جدا لأهله وشعبه ووطنه ومقاومته، وقليل المؤونة ما في عبء. نحن شو منسمي بعاميتنا؟ خفيف الظل، ما بتحس فيه لأبو طالب، ما بكلفك ما بعزبك. سهل أمره، حريز دينه، ما كان إنسان معقد. شوف في أشخاص تحتار بدك تحكي معه جملة، بدك تفكر كيف بدك تفوت، شو بدك تقول، شو الجملة، شو وضعه النفسي، شو بيتحمل شو ما بيتحمل. أبو طالب سهل تحكي معك معه اللي بدك إياه على وصلك بالوقت اللي هو سهل. دينه قوي، حريز دينه، سهل أمره، حريز دينه. محبته للناس من مميزاته، حنانه على إخوانه وعلى الناس. مثلا بهو 8 أشهر هو مسؤول عسكري، مسؤول عن محاور، عن جبهة، عن مقاتلين، سلاح وزخائر وصواريخ ومسيرات وإلى آخره، لكن قلبه على الناس رغم أن هي مسؤولية إخوة آخرين. يتفقد الصامدين، يسأل عن النازحين، يتدخل أحيانا ليساعد في تأمين بعض النواقص. كان معروفا بحسن الإدارة والكفاءة في القيادة والقدرة على الاستيعاب والتعامل مع الأحداث والمواقف الصعبة، وقد جمع العلم والعمل والتجربة والخبرة. أيضا أبو طالب كان صاحب المعنويات العالية حتى في الشدائد. في ناس بالشدة بالخوف الخطأ وبالقصف عم يصف بين يديهم شهداء بيهتزوا بيتزلزلوا بيخافوا، أما أبو طالب في الشدائد وقوة، الشجاع الثابت المقدام الذي يستصغر الصعاب والعقبات مهما كانت كبيرة. قد ما تكون مشكلة كبيرة بيقول لك قابل الحل، منعالجها منلاقي لها حل، لا يستسلم أمام الصعاب. صاحب الهمة العالية الذي لا يعرف الكلل والملل، المبادر الذي يقدم الحلول والأفكار، صاحب البيان السهل، السهل الممتنع. وكان بحق رجل الميدان والخطوط الأمامية، دائما كان في الخطوط الأمامية، دائما كان في الخطوط الأمامية منذ البداية حتى الشهادة. حتى في 8 أشهر كان يغامر ويقترب أحيانا في بعض العمليات من الحدود. بكلمة، كان القائد الذي أينما وجد يملأ قلبك طمأنينة وثقة ويقينا بأن لديك هنا. يعني لما بيكون أبو طالب موجود بالجبهة بوحدة نصر، يمتلئ قلبك طمأنينة وثقة ويقينا بأن لديك هنا جبل تستند إليه، جبل شامخ تستند إليه، تثق بعقله وفهمه وقيسه، وتثق بشجاعته وتدبيره وإدارته، وتثق بالإنجاز الذي سيتحقق على يديه. لا شك أن خسارتنا فيه وفي إخوانه الذين استشهدوا معه كبيرة، نحن لا نكابر. يعني ما منقول أنه لما بيستشهد قادة عندنا أننا لا نتألم ولا نحزن ولا نتأثر، لا، نحن بشر طبيعي جدا، نحزن ونتأثر بفقد كل أحبائنا وشبابنا، نساء والأطفال، مقاتلين، مدنيين، لكن حسبنا أنهم مضوا شهداء ونالوا أغلى أمانيهم، وأنهم تركوا خلفهم من الإخوة والرفاق والتلامذة والأبناء والأحفاد أيضا من يحمل نفس الروح والإيمان والعقل والإرادة والعزم ويواصلون الطريق. ولذلك كان رد المقاومة على الاغتيال في جوية كبيرا وقويا جدا، وخصوصا من الوحدة، يعني وحدة نصر التي كان يقودها الشهيد الحاج أبو طالب، لتقول العدو أن هذه الوحدة التي قتلتم قائدها وعددا من كوادرها المتقدمين في المسؤولية ازدادت عزما وتصميما على مقاومة العدو ومواجهته بكل صلابة وقوة، مستلهمة من روح قائدها الشهيد أبو طالب الذي سيبقى حاضرا فيها وفي كل وحدات المقاومة، سيبقى حاضرا قائدا ورمزا وملهما وعنوانا للبصيرة والإيمان والشجاعة والثبات والعطاء والإقدام والتضحية بلا حدود واليقين بالنصر الآتي وبالوعد الإلهي والإيمان بهذه المعركة. أبو طالب 8 أشهر في الجبهة كان يقاتل ليس فقط طاعة لقرار القيادة أو تعبدا بالتكليف، وإنما إيمانا. كان يؤمن بهذه المعركة، يؤمن بهذه الجبهة، يؤمن بما نقوم به جميعا في إطار المواجهة الكبرى الحاصلة حاليا وخصوصا منذ 27. لذلك من 28 الأول لما افتتحنا جبهتنا وافتتحت عنده، يعني محور مزارع شبعة هو بحسب التقسيم الجغرافي عنا يتبع وحدة نصر التي قائدها الحاج أبو طالب. الحاج أبو طالب كان القائد الميداني الأول الذي افتتح الجبهة نصرة لغزة لأهلها الشرفاء ولمقاومتها الباسلة، وبقي يتحمل مسؤولية قيادة العمليات ليل نهار حتى شهادته في تلك الليلة. من هنا أدخل إلى جبهتنا اللبنانية. في مناسبات سابقة، أكثر من مناسبة، قلت إن شاء الله بعدين بدي أحكي عن جبهتنا اللبنانية، بعدين يصير مناسبة مختلفة لا يساعد. سأتحدث عن جبهتنا اللبنانية، أركز عليها وأصل إلى المناخ الحالي والتهديد بالحرب والوساطات القائمة والموقف المطلوب، أيضا جزء كجزء من المشهد العام الذي نتحدث عنه إن شاء الله. هذه المعركة في جبهتها اللبنانية بفضل الله تعالى قامت بدور كبير ومهم جدا في إطار هذه المواجهة الكبرى. يعني منذ أن أعلناها جبهة إسناد إلى اليوم هي تواصل العمليات وإلحاق الخسائر البشرية والمادية والمعنوية والنفسية بالعدو، والنفسية يعني تذكروا اللي صار أمس الهدهد شو عمل، وأيضا تقدم التضحيات. من أوضح الأدلة، أنا ما بدي فوت بجدال مع حدا أنه شو الجدوى وما الجدوى، هذا صار ورانا، لكن سياق الحديث بياخدنا لهون لنقول من أوضح الأدلة على مدى فعالية وتأثير وقوة تأثير جبهة الإسناد اللبنانية هو هذا الصراخ الذي نسمعه من قادة العدو العسكريين والسياسيين وقادة المستعمرات في شمال فلسطين المحتلة وكل من يقف مع هذا العدو. هذا الصراخ، هذا العويل، هذا التهديد، هذا التهويل لو كان الذي يجري في جبهة الجنوب أمرا عاديا يمكن تحمله، يسهل تحمله، لا تأثير له، ليش بدهم يصرخوا هالقد ويهددوا هالقد ويوعدوا ويزبدوا ويتدخل العالم من أجل إيقاف الجبهة اللبنانية والفصل بينها وبين جبهة غزة؟ هذا بحد ذاته هو دليل كافي. جواته في داخله فليذهبوا ويبحثوا عن التفاصيل. أنا راجعت كلمات مسؤولين كبار لدى العدو، بدي استشهد فيهم لأنه هن اللي عم بيواجهوا ما تقوم به الجبهة اللبنانية، وهن ما لهم مصلحة يقدموا هذا التقييم بكل الأحوال، لأنه بتعرفوا من بداية طوفان الأقصى هناك مكينة إعلامية هائلة في العالم مهمتها التبخيس بما تقوم به جبهات المقاومة في لبنان، في اليمن، في العراق، وأيضا التبخيس بالبطولات العظيمة التي تجري في قطاع غزة وبما يجري في الضفة. عندما يأتي مسؤولون كبار في كيان العدو ويقدم هذه القراءة التي سألخصها لكم تلخيصا شديدا، هذا كمان بيضولنا. طبعا نحن موافقين على هذا التقييم، بس خليني أقوله أنه هذا العدو عم يحكي، مش نحن البس عم نحكي. بيحكوا عن إنجازات، يعني بيستخدموا كلمة إنجازات المقاومة اللبنانية في معركة جبهة الشمال. مثلا أولا إشغال المقاومة لقوات إسرائيلية أكثر من 100,000 ضابط وجندي بالوقت اللي هو يحتاج إلى قوات في غزة وإلى قوات في الضفة وإلى قوات لحسم معركة رفح اللي قال بيحسمها بأسبوعين قد صار له، وهلا عم يحكوا عن 3 أسابيع أو 5 أسابيع. رئيس الأركان بيطالب بده تجنيد فرقة وبيطالب باستعادة قوات احتياط سرحوهن قبل مدة عبيوتهم عم يرجعوا يستدعوهن. أحد القادة الكبار يقول لولا هذه الجبهة لتوفر للجيش الإسرائيلي في الحد الأدنى عدة فرق كانت قادرة على إلحاق خسائر هائلة بالمقاومة في غزة. طبعا هو بيستعمل عبارة فيها يمكن مبالغة، بيقول لسحقت حماس في غزة. نحن بدناش نقول هيك، بس بدنا نقول بالتأكيد حجب هذه القوات عن المشاركة، وهذه القوات جزء كبير منها قوات نخبة وقوات نظامية، لأن هناك خشية حقيقية لدى العدو من أن تقوم المقاومة باقتحام الجليل، وهذا احتمال على كل حال يبقى قائما وحاضرا في إطار أي حرب قد تفرض على لبنان. 2 استنزاف هذه القوات بشريا وماديا ومعنويا ونفسيا. صوروا 8 أشهر ولا حيحكي عن انتشارهم، صيف وشتاء وحر وبرد وسقعة وتلج، تعرف المنطقة هناك فيهم سقعة، وانتشار في الغابات وفي الفلوات وتغيير أماكن وقتلى وجرحى. طبعا هو حريص أن يخفي قتلاه وجرحاه في الجبهة الشمالية. في غزة عموما يعترف، وفي سبب هلأ مش وقت اشرح. في جبهة الشمال هو لا يعترف إلا نادرا، وأيضا له سبب، لأنه لا يريد أن يحول جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية، حكومة العدو، على نتنياهو الذي يعتبر أولويته المطلقة هو النصر المطلق في غزة، فبيخبي الخسائر وبيخبي القتلى وبيخبي الجرحى حتى ما ينضغط. بس طلع له شيء عم يضغطوا ما في خبي، اللي هو 10,000 النازحين وما في خبي. على كل حال هذه كان لها فائدة، أنه نحن صرنا مضطرين أكثر نوثق ونصور لحتى نقدم شواهد للعالم، لأنه بالنهاية لما هو ما عم يعترف بالقتلى والجرحى هذا عم بيأثر نفسيا ومعنويا على بعض الناس اللي بيستشهدوا بأرقام العدو، أنه بيقول لك أنتوا شو قتلتوا 25 واحد، جرحتوا 30-40 واحد. طبعا شفت مؤسسة إعلامية بلبنان رغم أنه الإسرائيلي مثلا بيقول 25 هن بيقولوا 18، يعني حتى هن بنقصوا. هذا جزء من سياسة العدو، من حربه الإعلامية والنفسية، ونحن نعرف وقدمنا للعالم ونقدم للعالم في كل يوم الأفلام الوثائقية التي يبثها الإعلام الحربي عن الآليات التي تدمر، عن الدبابات وناقلات الجند والهمرات والآليات العادية والتجمعات والخيام. هلا أحيانا عم بيساعدونا المستوطنين أنفسهم، يعني هم بيلحقوا بيصوروا حيث لا توجد لنا كاميرا. في كل الأحوال استنزاف العدو. 3 تهجير 10,000. هلا في حدا بيقول 100,000، هو نتنياهو قال 100,000، في حدا قال 120,000، في حدا من النواب اللبنانيين اللي كانوا بواشنطن والتقوا مع مسؤولين أمريكان اليوم شفت بالإعلام بيقول إنه نحن سمعنا من الأمريكان إنه في 250,000-275,000 مهجر من الشمال. طبعا في ناس الحكومة طلبت، حكومة العدو طلبت إخلاءهم، في ناس هم أخلوا مشيوا. 42 مستعمرة تم إخلاؤها رسميا، وهناك الكثير من المستعمرات الحياة فيها جامدة معطلة، وهذا بيحكوا عنه بلغة الإنجاز. 4 الشمال وما يمثل كمنطقة سياحية زراعية صناعية الأخوة الأخوات حاضر بذهنهم خريطة فلسطين بالنص ضفة، ولذلك هم صاير الوسط محشور، هذا منسميه جوش دان والوسط، هذا أغلبه سكن وبنايات. جنوب صحراء، جنوب فلسطين أغلبه يعني جزء كبير منه صحراء. الشمال هو الزراعة، وشمال هو المناخ الطيب، وشمال هو الصناعة، وشمال هو السياحة. وهذه الجبهة عطلت الصناعة والزراعة والسياحة في الشمال، هني كمان بيحكوا عنه إنجاز. رابعا أو خامسا كمان بيحكوا عن إنجاز، أنه لأول مرة بتاريخ الكيان، طبعا لأول مرة بتاريخ الكيان يتهجر هذه الآلاف المؤلفة من شمال فلسطين محتلة. هم هو سكنوه مش ليتهجروا، هو سكنوه ليقاتلوا فلوا. ولأول مرة في تاريخ الكيان من 1948 يتشكل حزام أمني داخل شمال فلسطين المحتلة. طول عمره الحزام الأمني عندنا بالجنوب، هلا الحزام الأمني عنده، كمان بيحكوا عنه كإنجاز. وأيضا من نتائج هذه الجبهة وبالتالي تأثيرها على جبهة غزة، أنه هي يوميا واضعة بمعزل عن نوايا. هلا مثلا هو بيقول بدوش يعمل حرب شاملة، هلا بنرجع مثلا نحن بنقول ما بدنا نروح على حرب شاملة، لأنه معركتنا هي معركة إسناد ومساعدة ودعم. لكن الكل يعرف، وهذا ما يخشاه الجميع، أنه الأمور تدحرج في مكان ما، وهذا لا يستطيع أن يتجاوزه العدو في الحسابات بمعزل عن نوايانا. يعني إذا كان عندنا نية حرب بده يخاف، حتى لو ما عندنا نية حرب يخاف من أن تتدحرج الأمور إلى حرب، وهذا يجبره على أن يبقي هذا العدد الكبير من قواته على الحدود، ويجبره أن يتصرف باقتصاد بالصواريخ والقنابل والقذائف، لأنه دائما وفي كل وقت هو أمام احتمال جبهة أخرى وحرب كبرى أخرى، وهذا أيضا يؤثر بقوة على جبهة غزة. طبعا إذا أضفنا سادسا الجانب المعنوي والنفسي، صورة العدو، صورة العدو عند شعبه، عند مجتمعه، وفي بيئتنا وفي عالمنا وفي العالم. هذه الصورة لما بحكي عن الصورة الأخلاقية، بحكي عن الصورة العسكرية الأمنية الوضعية الهيبة تبعه، هذا كله عم ينهار. يبدو جيش مهزوم تعبان مأزوم يكذب. يعني هلا على قصة الهدهد شوفوا التغريدات والمواقع التواصل الإسرائيلية، واحدة من النقاط المركزية عندهم أن الناطق العسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي تحت شحطين يكذب علينا في الليل وفي النهار، يكذب يكذب يكذب. هاي المصداقية، هاي المصداقية. طبعا تأثير كل هذا الضغط من جبهة لبنان إلى جانب الجبهات الأخرى، اليمن العراق، والأهم في داخل غزة، هذا الصمود الأسطوري للناس الطيبين الشرفاء، وللمقاومين الأبطال البواسل الشجعان، هذا أيضا يؤثر على مسار المفاوضات القائمة الغير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية وبين العدو. يعني يوم جبهتنا وبقية الجبهات هي حاضرة بقوة على طاولة تفاوض الذي يراد من خلاله الوصول إلى نتيجة معينة في هذه المعركة، في هذه الحرب. طبعا قبل ما أكمل باللبناني بس سريعا في الجبهات الأخرى، وبعد 8 أشهر العدو يعترف بالفشل. مثلا في جبهة اليمن شفنا اليومين ثلاثة البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، تصريحات وتسريبات عم يحكوا بكل وضوح عن فشل أمريكي بريطاني. يعني الأساطيل الأمريكية التي جاءت إلى البحر الأحمر وبحر العرب لتمنع المجاهدين المقاومين اليمنيين من استهداف السفن الذاهبة إلى شواطئ فلسطين المحتلة أو السفن الإسرائيلية، واستخدموا كل شيء بيقدروا يعملوا. عندهم إمكانات معلومات هائلة، أقمار صناعية، رادارات، سفن، مدمرات، سلاح جو، طيب إحاطة معلوماتية هائلة، قصف شبه يومي، اليوم كمان في قصف، قبل شوي كان في قصف باليمن، استهداف لمنصات الصواريخ اليمنية، المسيرات اليمنية، الرادارات اليمنية، مراكز القيادة والسيطرة اليمنية، ومع ذلك عجزوا عن حماية السفن الإسرائيلية أو السفن المتوجهة، واعترفوا أنه هذا عبء كبير، وهذا فشل استراتيجي، هذا فشل هائل لأهم أسطولين بحريين في العالم، بالدرجة الأولى الأسطول الأمريكي. ويعترفون بأن 90%، الأمريكان هم يعترفوا 90% من السفن التي تنقل حاويات خلص ما عادت قادرة تنقل من البحر الأحمر. هلا إلا ما يزمط شيء، ما يبقى شيء، هلا 10% يمكن ما يكون صحيح كمان. في جبهة العراق أيضا والأخوة في اليمن مكملين، إلى حد أن الأمريكي الذي يعترف بالفشل وبالعبء الكبير الذي يتحمله، وهو يدافع هنا عن إسرائيل، وخليها ببالكم لما بدي أرجع لموضوع الحرب مع إسرائيل، أنه مين تكفل بجبهة اليمن؟ مفترض الإسرائيلي يروح على اليمن لا يحمي سفنه، سفنه التابعة له التي يملكها والسفن التي تنقل إليه البضائع، لكن لأنه مش قادر يخوض كل هاي الجبهات تكفلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي اللذين هما شريكان كاملان في هذه الحرب، مو بس بجبهة اليمن، بكل شيء في هذه الحرب تكفلوا فيها. هذا واحد، يعني عندنا في جبهة اليمن ناخذ نتيجتين، الفشل الأمريكي البريطاني، واثنين دليل على العجز الإسرائيلي من أن يذهب إلى تلك الجبهة ليقاتل فيها ويدافع عن نفسه فيها. أيضا جبهة العراق المستمرة في إطلاق المسيرات والصواريخ والتي تستنزف بدرجة كبيرة أيضا إمكانات الدفاع الجوي الإسرائيلي وبعض دفاعات الجوي في المنطقة، وبحمد الله بعض هذه المسيرات والصواريخ أيضا تصل وإن كان العدو الإسرائيلي قلما يعترف بذلك. عندما نعود إلى جبهتنا، وبختم آخر شيء بكلمتين بغزة، عندما نعود إلى جبهتنا، أو خليني أخلص غزة وبختم بجبهتنا، وفي غزة هذا القتال الأسطوري الكبير، هذه العمليات البطولية، هذه الإنجازات الميدانية الهائلة، هذه الخسائر العدو صوروا من أجل أن يسيطر أقوى جيش، بعده بيحكي أنه هو أقوى جيش بالمنطقة رغم كل اللي صاير بصورتهم وهيبتهم، بس هلا لما بيحكوا بيقولك نحن أقوى جيش في المنطقة، أقوى جيش في المنطقة من أجل اجتياح واحتلال والسيطرة على مدينة رفح وجوارها، وهي مدينة محاصرة منذ 8 أشهر كجزء من القطاع المحاصر، عدة فرق وعدة ألوية نخبة مع سلاح جو وقصف صاروخي وقصف مدفعي، ومع ذلك هو يعجز أمام تضحيات وبطولات وبسالة المقاتلين هناك. طيب هلا ليش عم بحكي كلمتين عن رفح؟ لأنه بالنهاية كله بده يصب بالموضوع الأساسي اللي بده يختم فيه. كان في ناس بيتوقعوا أنه لما بتنتهي رفح يطلع نتنياهو ويقول يعلن النصر المطلق، هو مهد لهذا الموضوع من خلال إصراره على المعركة في رفح، مهد لما طلع قال أنه حماس لديها 24 كتيبة، طبعا هن بيركزوا على حماس بس لأنه عملها عنوان ورمز للمعركة، واللي هو يعرف أن الذي يقاتل في غزة طبعا حماس هي القوة الأولى والأكبر، أن الجهاد الإسلامي، أن فصائل فلسطينية متنوعة ومتعددة، أن كل من لديه سلاح في غزة يقاتل في غزة، لكن هلأ هو مركز هون أنه عندهم 24 كتيبة، قضينا على 20 كتيبة، بعد في 4 كتائب في رفح، منفوت على رفح، منقضي على 4 كتائب فمنكون حصلنا النصر المطلق. شوفوا الخداع، يعني اليوم هذا أيضا جزء من هشاشة هذا العدو، العدو أصبح يلهث خلف نصر كاذب، نصر مزور، نصر لا حقيقة له في الواقع، نصر مدعى فقط ليقدمه لجمهوره ومجتمعه أنه نصر، هو مش نصر. طيب شو صار؟ غير القتل اللي عم ياكلوا برفح، بيطلع مسؤولين كبار من داخل الجيش الإسرائيلي. ها واحدة من مشاكل اليوم بين المستوى السياسي والمستوى العسكري بإسرائيل، بيطلع بيقول أنه المشكلة مش بس هو الكتائب الموجودين برفح، يبدو أن حماس وفصائل المقاومة استعادت عافيتها وشكلت كتائبها في كل القطاع من أول وجديد، والدليل المعركة التي حصلت في جباليا وما يجري في حي الزيتون وفي أماكن أخرى. ولذلك من هلأ عم بيقولوا له لنتنياهو أنه هاي قصة أنه نحن خلصنا رفح فقضينا على حماس وعلى المقاومة وعلى كتائب المقاومة وعلى حكومة المقاومة، هذا كلام فاضي لا يبنى عليه، وهذا أحبط أصلا. يعني هلأ إذا بده يعلن شيء تاني بده يروح على مسار لا يتناسب مع الحديث عن نصر مطلق. واليوم في جو كبير داخل الكيان، خصوصا من مسؤولي المعارضة الإسرائيلية وحتى من داخل الائتلاف، اللي عم بيقول وين هذا أصلا، ما في نصر، أصلا ما في نصر. وبالأول لأنها جمعته بهذا الموضوع. إذن هنا نحن أيضا أمام حقيقة مهمة جدا تسطرها غزة والضفة، وهنا خسائر هائلة تلحق بهذا الكيان في هذه المعركة. دائما كنا نقول مظبوط عندنا شهداء وتضحيات ونساء وأطفال وأعداد كبيرة، لكن في المشهد الآخر هناك خسائر استراتيجية العدو وحكينا عنها سابقا، ما حأرجع أحكي، لكن في الخسائر البشرية مهما أخفى هو مضطر أنه يرجع يبين ويبين ويبين. يعني لما نسمع الناطق الرسمي بيحكي أرقام، مثلا أمس وزارة الدفاع الإسرائيلية شو بتقول؟ بتحكي رقم عن كل الجرحى عن كل المعاقين عفوا، اللي هو بيتحولوا خلاص على مؤسسة خاصة بالمعاقين وعندهم إعادة تأهيل جسدي وبدني ونفسي. عم تحكي عن 70,000 من أول تأسيس الكيان لهلأ، بس شوفوا 75 سنة وصلوا قريب 60,000. هلأ بس بهوت 8 أشهر وزارة الدفاع شو بتقول؟ هذا حكي رسمي، هلأ ما عم ندعي شيء من عنا. وزارة الدفاع بتقول 8,663 معاق، هودي عم نحكي عسكر ضباط وجنود رجال ونساء، يعني معاق يعني طلع من الخدمة نهائيا، تحول على مؤسسة إعادة تأهيل. طيب إذا 8,663 معاق، يعني قد في جرحى؟ لأنه مش كل جريح بيصير معاق. قد ايه الجرحى؟ يعني قد ايه عدد الحقيقي للقتلى؟ ولذلك لما بتسمعوهم كلهم، نتنياهو أمس عم يخطب، جالنت عم يخطب، آخرين عم يخطبوا، لما بيقول لك نحن ندفع ثمنا باهظا، هذا ما بيتناسب الثمن الباهظ مع الأرقام الكاذبة التي يقولها الناطق الرسمي. وإنما إذا بتروحوا على موقع وزارة الصحة الإسرائيلية بتشوفوا وزارة الدفاع شو عم تحكي، والمؤسسات التي ترعى الجرحى والقتلى بتعرفوا قد الألم الكبير اللي موجود عندهم. هيدا كله جمعه ما يجري في غزة، ما يجري في الضفة، في اليمن، في العراق. نجي مجددا لجبهتنا. في شؤون جبهتنا أنا حاب أحكي شوية تفاصيل، يعني في الوقت المتاح، يمكن أول مرة من 8 أشهر نحكي بهاي التفاصيل، لأنه نحن من البداية قلنا سنترك الكلام للميدان. هلا الميدان 8 أشهر أخذ مجده، بدنا نحكي شوي عن هذا الميدان. واحد في المواقع، بالحقيقة أنا قبل كم أسبوع التقيت مع الحاج أبو طالب الله يرحمه لعدة ساعات، يعني معه مع إخوة آخرين هن مسؤولين عن الجبهة الأمامية، طبعا كل شيء لحال، وشرح لي بالتفصيل الممل بعض ما سأذكره لكم أيضا. وضعية المواقع الإسرائيلية من 8 تشرين، العدو فهم أنه هذه المواقع ستكون مستهدفة، وأنه نحن لدينا معلومات كافية عن هذه المواقع وتركيبتها وتحصيناتها وتوزيعاتها ودشمها وأجهزتها وتنصتها وإلى آخره، وعديدة والمقدرات الموجودة فيها. ولذلك هو قام بعملية إخلاء كبير من المواقع، لكن بدي اياكم تعرفوا انه لم يخلي المواقع كاملة. يعني هلا في ناس بيقول لك طيب يا سيد يا اخوان يا مقاومة كل يوم تضربوا هاي المواقع، المواقع يعني فيها حدا ولا فاضي؟ لا، فيها جنود وفيها ضباط، ولا يستطيع ان يخلي المواقع لانه يخشى من اي اقتراب منها او سيطرة عليها، وعندنا شواهد على هذا الموضوع. اذا استهداف المواقع هذا امر قائم ويؤدي الى قتلى وجرحى وايضا استنزاف نفسي. يعني افترض هذا الموقع مزبوط مدشم وتحته في دشم وهو قاعد، بس تصور واحد قاعد تحت بالدشمة ونزل عليه صاروخ بركان 500 كيلو مثلا او 1000 كيلو، هذا جماعة ترامب شو اهتزاز الدماغي. ولذلك جزء من الاعاقات وجزء من الجرحى هم نفسيين، انه ما في بجسمه ما في شيء، بس خلص هذا عقله انضرب، دماغه انضرب، قلبه انضرب، اعصابه انضربت، هذا ما عادش في يقف على جرائم، ما عادش في يحمل سلاح. ولذلك نحن مكملين بضرب المواقع طبعا ضمن برنامج معين ومحدد. ثانيا لما اخلوا من المواقع ما بيقدروا يبعدوا، خشية كما قلت من السيطرة على المواقع، انتشروا في محيط المواقع. محيط المواقع اللي بيعرف الجنوب اغلب المحيط في شجر، عندهم هن ما هن من زمن الاحتلال للألفين عندنا الارض شبه جردة وعندهم كلها غابات وشجر، لأن نحن كنا محتلين، يعني هن محتلين ارضنا وبلادنا. انتشروا بين الشجر بين الغابات بالوديان بالتلال في محيط المواقع. طبعا هذا انتشار جديد وهذا تطلب الحصول على معلومات جديدة، والحمد لله المقاومة كان لديها قدرة الحصول على المعلومات الجديدة الدقيقة التي تستطيع أن تحدد إحداثيات المواقع والتجمعات والانتشارات وحتى الخيمة وين والإب الحديدية وين والمدفع وين والدبابة وين. هذا يكونوا على سقفي، هذا طبعا هلا مش ادعاء، هذا عم بحكيه بعد 8 اشهر وشفتوا انتوا هذا الشيء بالتلفزيون، ويعترف به العدو وبعض ما جاء به الهدهد مما لم ينشر. طيب اذا هاي التجمعات الجديدة التي خرجت من المواقع هي ايضا تجمعات يتم استهدافها بشكل دائم. بالعمق في قواعد ومواقع ومراكز قيادة لألوية لفرق لكتائب لسرايا، لأنه اعتبروا أنه هاي كلها مكشوفة لنا وعندنا معلومات سابقة عنها وخرايطها عنا وبالتفصيل الممل. يعني لما بتشوفوا على التلفزيون بنزل لك هذا الموقع أو هذه القاعدة، هذه الغرفة لمين وهي شو فيها، وهون التجمع وهون المطبخ وهون الأكل وهون مخزن سلاح، يعني ليعرفوا قدين احنا معلوماتنا دايما. كمان اضطروا أن يخلوا هاي بالأعم الأغلب مش كاملا هاي القواعد وينتشروا ويقيموا يستحدثوا قواعد في الفلوات. مثلا ملعب فوتبول بيجي بيعمل في قاعدة بيحط خيام ودبابات وإلى آخره، وبيعتبروا أنه هذا مستحدث، حزب الله ما حيقدر يحصل معلومات وما حيقدر يطالوا، وبعضها عملوها خلف الجبل، يعني إذا تضرب صواريخ ما بتوصل، ما بينزل الصاروخ عنده، يعني ما عملوا حساب المسيرات. أيضا هذه بحمد الله عز وجل هدهدنا يأتينا بمعلومات تفصيلية عنها وتستهدف ببقية الطير الصافات، تستهدف هذه الأهداف القواعد. أيضا هذا في العمق خلال 8 أشهر تجهيزات الفنية، رادارات، مناطيد، أجهزة استشعار عن بعد، كل هذا العالم الإلكتروني اللي هو عامل شيء مهول فيه لا مثيل له في العالم. شوفوا الكارثة تبع 27 بغزة، أنه اللي كان حاطه على حدود غزة لا مثيل له في العالم، لا يوجد حدود في العالم يوجد عليها إجراءات إلكترونية وفنية وتقنية مثل اللي كان على حدود غزة. ولذلك هن يعني متفاجئين وشايفين اللي صار عظيم وفظيع جدا، هو هيك حياتنا. الحدود مع لبنان نفس الشيء. ولذلك المقاومة خلال 8 أشهر ما كانت عم تضرب عواميد، كانت عم تستخدم، عم تتبع استراتيجية الإعماء. مش بس الإعماء، تعمل له عناية وتصمل له ديناية، لأنه مش بس بيشوف، هو كمان بيسمع وبيتنصت. ولذلك هو يضطر أن يذهب إلى البدائل. مين كان بيتصور؟ نحن عشنا تجربة المقاومة قبل 2000 وبال2006، كان طموح أنه يجي وقت أنت تضرب قاعدة ميرون. اليوم قاعدة ميرون يعني بس بتكون يا شباب تنضرب، يعني ما في مشكلة، صار خبر عادي أنه تضرب قاعدة ميرون. وما تمثل قاعدة ميرون على المستوى المعلوماتي والاستخباري لدى كيان العدو. مرابط المدفعية أيضا، مرابط المدفعية، القباب الحديدية، الآليات، الدبابات، ناقلات الجند، ما موفرين حدا. كل شيء منشوفه تصل إليه، تراه أعيننا وتصل إليه أيدينا، لا نوفره في هذه الجبهة. ونحن بحمد الله عز وجل لدينا كم كبير جدا 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 من المعلومات. هل نزل أمس 9 دقائق أو كذا دقيقة، هو منتخب من ساعات طويلة فوق حيفا، يعني هو مش دقائق فوق حيفا، ساعات طويلة. لكن إذا بتعطي لوسائل الإعلام ساعات طويلة، شو بده يحطه؟ ما حيحطه، بده يصير هو ينقي. قام الإخوان قال لا، نحن من نقي، نقوا هالدقائق كنموذج. وإلا هلأ هن الإسرائيلية محتارين، أنه قال هودي مسيرات فاتوا من لبنان، لا ما فاتوا، هو صغار ما بينشافوا، هودي كبار. طبعا آخر فضيحة عند الجيش الإسرائيلي، قال لا هو كشفة بس هو ما بده يرميها حتى ما ينزعجوا الناس بحيفا مثلا. لا قاموا عليه اليوم أنه طيب كشفتها، ما فيك بعد ما تروح فوق حيفا، بعد ما تقطع فوق البحر وهي راجعة على لبنان، فيك تستهدفها، لا تركت تروح. على علانين ببعضهم، في ناس بده يكحلها عماها. شو قال؟ قال لا، شو مسيرات وفوت مسيرات، هول عندهم جواسيس، يعني هاي أضرب. يعني عندهم جواسيس بحيفا وعندهم هاي الكوادات، ها هو طبعا العرس يعني، فهمني هاد الجواسيس تبعهم بحيفا صوروا لهم اياهم وبعتوهم على لبنان، وبلاب لبنان جمعوهم ومنتجوهم ولزقوهم. عال يعني بكرة بس تنزل لك المقاومة المدينة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، شو حيطلع كمان عنا جواسيس بالمدينة الثانية والثالثة والرابعة؟ نحن قبلانين. هذا أقوى، أنك تقول نحن عنا جواسيس بيقدروا يتصرفوا بهالطريقة ويصوروا ويبعتونا الأفلام ونحن نستلمها ونمنتجها، هذا أحسن ما تقول إن والله عنا مسيرة وتسللت وصورت. على كل حال هذا شكل من أشكال إرباك، يعني الإسرائيلي 24 ساعة بده يجاوب، بده يرد، بده يكحلها عم يعميها. بكل الأحوال نحن لدينا ساعات طويلة عن تصوير حيفا وجوار حيفا وما قبل حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا، ويروح يعمل هلا الإجراءات اللي بده إياها، ما في مشكلة. هذا الأمر إن شاء الله سيستمر، وبالتالي هاي المقاومة تقاتل استنادا إلى رؤية ومعلومات واضحة ودقيقة، مش إنه والله نحن عم نضرب صواريخ. أنا بقول لك وصواريخ ونزلت في الأراضي المفتوحة، هلا نعم الكاتيوشا بالنهاية بده يشت له كم صاروخ شمال يمين، لكن كله عم بيروح على الأماكن المستهدفة المبنية على صور ومعلومات وإحداثيات دائرة. على مستوى السلاح، نحن طبعا قاتلنا بجزء من سلاحنا حتى الآن، حصلنا على أسلحة جديدة، طبعا ما حقول شو الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان وقت اللي بتاخد أوراق بتبين بالميدان. طورنا بعض أسلحتنا من خلال تجربة الميدان، أيضا استخدمنا أسلحة جديدة لم نستخدمها سابقا وبالتدريج، وهذا كله شايفينه بدون ما نفوت بالأسماء. وطبيعي أن نحتفظ بأسلحة أخرى لقادم الأيام، للدفاع عن بلدنا وشعبنا وسيادة لبنان. ونحن ذكرنا سابقا أنه نحن منصنع مسيراتنا، ولذلك لدينا هذا العدد الكبير الوفير من المسيرات. هلا وقت مزحنا أن اللي بحب يشتري يجي، ما حدا إجا اشترى يعني، ولا نحن حنبيع، لكن لدينا هذا العدد الوفير من المسيرات إن شاء الله. لأنه هلا الناس بيسمعوا بيقول لك كل يوم 5 و6 و7 و10 وأكثر، وأقل يعني 8 أشهر وعم تبعتوا مسيرات، يعني شو شو مخبيين لأيمتى؟ وأيضا نحن نصنع هنا في لبنان بعض أنواع الصواريخ التي نحتاج إليها. وهنا يجب أن أشير العدو، طالما عم نحكي عن الفشل والفشل والفشل، العدو خلال سنوات القليلة الماضية عمل معركة اسمها معركة بين الحروب في سوريا، اللي كان يستهدف فيها إخواننا، يستهدف فيها السوريين من إخواننا، يستهدف فيها الحرس الإخوة الإيرانيين، ويضرب ما يعتقد أنه قوافل نقل سلاح وتكنولوجيا وإمكانات للمقاومة في لبنان. 8 أشهر اليوم جبهتنا تقول لهذا العدو، كل مع المعركة بين الحروب التي خطها خلال السنوات الماضية كانت فاشلة، كل ما كان يجب أن يصل إلى لبنان وصل إلى لبنان. والدليل دليل هذا البعض مما شاهدتم خلال الأشهر القليلة الماضية. إذن في موضوع السلاح، هذا ضيفوه لسلسلة الفشل الإسرائيلي على مستوى الكادر والأفراد. نحن نقاتل بالعدد اللازم والكافي، لكن أيضا هو عم بحكيهم كلهم، مش لا بس احكي واقع لهم، بدنا نبني عليهم بعد شوي. لدينا القدرة البشرية الكبيرة الجاهزة والمستعدة والمتحفزة، والتي نعاني معها في الحقيقة. يعني احنا عندنا مشكلة مع إخواننا وشبابنا بده يطلعوا على الجبهة، لكن حتى الآن بالنهاية الجبهة تحتاج إلى عدد معين للقيام بالمهمات، فيحضر هذا العدد المعين. لكن على مستوى كل لبنان هناك تحفز كبير جدا وقوة بشرية للمقاومة لم يسبق لها مثيل. هلا قبل أكثر من سنة حكينا عن 100,000، كانوا أكثر من 100,000، بس أنا خففتهم شوي. هلا قطعنا كثير أكثر من هيك. نحن خلال هاي الفترة كثير من الأصدقاء والإخوة والأعزاء في سوريا، في العراق، في اليمن، حتى في إيران، في أماكن أخرى، اتصلوا فينا قادة حركات مقاومة أن نبعث مقاتلين وعشرات آلاف المقاتلين ومئات آلاف المقاتلين للبنان. أنه الله يا عمي يكتر خيركم، مشكورين. نحن أصلا العدد اللي عنا ملبكين مرتبكين، كيف بدنا نحفظه ونحافظ عليه في معركة لا تحتاج إلى العدد الذي عندنا؟ حتى مع فرضية الحرب الشاملة نحن لا نحتاج إلى هذا العدد المنظم والمدرب والمجهز لدينا. إذن على مستوى القدرة البشرية الحمد لله لدى المقاومة الآن في لبنان ما يزيد عن حاجاتها وما تقتضيه الجبهة حتى في أسوأ ظروف القتال والمواجهة والحرب. بعد آخر شيء البيئة الحاضنة، هاي 8 أشهر 9 أشهر، البيئة الحاضنة نحن نعتبرها من أهم عناصر القوة في تجربة المقاومة من قبل 82 وبعد 82 وبال2000 وبال2006 واليوم. 8 أشهر 9 أشهر هذه البيئة صامدة صابرة تحتضن المقاومة، تحتضن مقاتلي المقاومة. يعني في حدا إجا بده يفوت على بيت أهل البيت زعبوه أصحاب البيت؟ أبدا، بالعكس يقدمون بيوتهم، يقدمون أموالهم أرزاقهم، يفتخرون بالمقاومين، يقدمون شهداء من أولادهم. يعني الشهداء الجوحى المقاتلين هو من وين؟ هو مرتزقة ولا جايبينهم من ما بعرف وين؟ ولا هذه أولاد هؤلاء الناس، هذه القرى، هذه العائلات. تهدم البيوت، يقتل الأحبة والأعزة، يصابون بالجراح رجال نساء. دي كل يوم بجناتها سيدتان عزيزتان كريمتان استشهدتا. شفنا الأهل شو منطقهم. هيك كل عوائل الشهداء، شهداء المقاومة، شهداء المدنيين، بكل القوى السياسية، حزب الله، حركة أمل، بقية القوى، بقية الأحزاب، هاي البيئة الحاضنة اليوم، الصامدون في أرضهم والنازحون من أرضهم. وأنا بعرف الأمريكان عم يجوا بيفتلوا بيفتشوا أنه هل يتعرض مقاومة إلى ضغط من بيئتها؟ بلشت هالبيئة تتعب، بلشت تضغط، بلشت تقول وقفوا الحرب، شو بدنا بغزة، تركونا غزة. في ناس بلبنان من أول يوم ما لهم شغل بغزة، هو ما عم يسألوا عنهم، ما هو واضحين هن عم يسألوا عن اللي تضامنوا مع غزة، بعضهم متضامنين، بعضهم يتحملوا مكملين. هذه البيئة ما زالت صامدة وقوية وصوتها مرتفع وعالي، وهي موضع افتخارنا واعتزازنا. استنادا إلى كل ما تقدم في جبهتنا وفي الجبهات الأخرى وفي الواقع الداخلي في كيان العدو اللي اسمه تعب الجيش واستنزاف الجيش ومشاكل التجنيد واستدعاء الاحتياط وموضوع الحويديم والمطالبة باستقالات رئيس الأركان وضباط كبار والخلاف على تعيينات في الجيش والنقاش في جدوى القتال وعائلات القتلى في الجيش، هذا كله وخلافات المستوى السياسي. واليوم الحمد لله مين تعرفوا من علقب بعضهم؟ نتنياهو بن جفير علقب بعضهم مثل أولاد الصغار. يعني أنه نتنياهو الحزب الليكود بيطلع بيان بيقول أنه نحن عنا مشكلة تسريب ما يجري في الجلسات، وبن جفير إذا بده يجي يشارك بجلسات حساسة بده يخضع لفحص الكذب. بيرد عليه الحزب بن جفير بيقول له أنت كمان إذا ما نعمل فحص كذب كمان نتنياهو لازم يتصور قيادة إسرائيل اليوم. الوضع بالشارع، وضع البيئة الاجتماعية، الثقة بالقيادة السياسية، بالقيادة العسكرية، بالمجتمع، بالمستقبل، وضع الاقتصادي، كله حطوه على بعضه. نجي أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، هي الخاتمة النتيجة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى أولا، والثقة بعونه ونصره وفضله وتأييده ووعده بأن ينصر المؤمنين المجاهدين، وثانيا استنادا إلى ما لدينا في لبنان من عناصر القوة اللي حكيت عنها. طبعا لما عم بحكي عن البيئة ما عم بحكي بس عن البيئة الشيعية، عم بحكي عن بيئة وطنية من كل الطوائف من كل المناطق بين هلالين، لأنه في ناس بلبنان أصلا هني أصحاب نوايا سيئة. يعني أنا من مدي بآخر خطاب لما حكيت عن العد ما كان قصدي العد طائفيا، مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز، أنا ولا يوم بحكي طائفي، قلت عم بحكي عن العد، العد مين مع المقاومة مش مع المقاومة، مين بده يتضامن مع غزة ويوقف حد غزة ويدافع عن غزة ومين ما بده، هذا كان قصدي بالعد. على كل حال هذه البيئة أيضا لإلنا من عناصر القوة والإمكانات والعناصر المختلفة، وأيضا وضعية جبهة المقاومة ومحور المقاومة وهذه الحافزية العالية الموجودة اليوم والقدرات الكبيرة المتوفرة. ورابعا بالنظر إلى واقع العدو اللي أشرت له قبل شوي، وبشكل منطقي جدا نستطيع أن نقول أن كل ما يقوله العدو ويأتي به الوسطاء من تهديد وتحذير وما يقال في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حرب على لبنان، أولا أقول هذا لا يخيفنا ويجب أن لا يخيفنا. طبعا تهديد بالحرب على لبنان بلش من كانون أول. في حدا اليوم عامل إحصائية، نتنياهو قال نتو هاليفي وفلان أدي مهددين، يمكن يعني قريب 200 200 أقل شوي، أي تصريحات تهديد على مدى 8 أشهر، هذا لا يخيفنا. لكن باعتبار أنه هلأ في ناس عم بيحاولوا يقدموا أنه هذا الاحتمال جدي، وأنا ما بدي أقيم هذا الاحتمال، أنا لأنه كمقاومة نحن بدنا نتعاطى حتى مع أسوأ الاحتمالات، أريد أن أقول ما يلي: أن العدو يعرف جيدا أننا حضرنا أنفسنا لأسوأ لأصعب الأيام، والعدو يعرف جيدا ما ينتظره، ولذلك كان مردوعا 9 أشهر. اللي نحن عاملينه بالجبهة شيء كبير غير مسبوق بتاريخ الكيان، وطبعا ما بدي فصل فيه. هو تحملنا هو 8 أشهر 9 أشهر، رغم انه هدد وهدد وأرعد وأزبد. هو يعرف ما ينتظره، ولذلك كان مرتدعا حتى الآن، مش كرامة عيون حدا يعني. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا، وليس قصفا عشوائيا، مش قصف عشوائي. كل صاروخ هدف، كل ضد دروع هدف، كل مسيرة هدف، والدليل الهدهد. هو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي، ولدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف، مما يزعزع أسس الكيان. موضوع مش موضوع كمي بس، أن والله كم بنية بتسقط، ممكن تسقط 1000 بنية وكيان يبقى قائم، يمكن يسقط عدد أقل وينهار الكيان، لأنه في أسس لهذا الكيان. على كل حال أني فهمانين علي شو عم بحكي. هو يعرف أن ما ينتظره أيضا في البحر الأبيض المتوسط كبير جدا. هلأ هو مبتلى بالبحر الأحمر، البحر العرب، إخوان باليمن عم بيحاولوا عملوا جهد باتجاه البحر المتوسط، لكن بيفتح حرب مع لبنان موضوع البحر المتوسط بيصير شيء مختلف تماما. يعني كل سواحله، كل شواطئه، كل موانئه، كل بواخره، كل سفنه. وهو يعرف أنه ليس قادرا أن يدافع عن كيانه، هذا الجيش غير قادر أمام معركة بهذا الحجم. والدليل، ما أنا ما عم أقدم اليوم ادعاءات بدون دليل، والدليل عملية الوعد الصادق من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، التي أطلقت 250-300 أكثر أقل من الصواريخ والمسيرات. اضطر 6 دول تقف إلى جانب الكيان لتدافع عنه، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إلخ، مع إمكانيات الكيان الهائلة على المستوى التكنولوجي والمعلوماتي والدفاع الجوي، ومع ذلك وصلت صواريخ ومسيرات الإيرانيين إلى قلب فلسطين المحتلة. طيب كيف إذا المعركة هون؟ معركة هون على بعد مئات عشرات الكيلومترات، كيلومترات أو عشرات الكيلومترات. بحرك، جوك، أرضك. أنت تعرف أنك وحدك لست قادرا على ذلك. هو يعرف أن عليه أن ينتظرنا، ليس كما في السابق، السابق كان ينتظرنا وكنا ملاح، لكن عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم، إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وأيضا يعلم، ويعلم سيده الأمريكي، أن شن الحرب على لبنان ماذا ستكون تداعياتها في المنطقة وعلى مستوى الإقليم ككل. في هذا السياق أيضا يجب أن ألفت نظر الحكومة القبرصية. نحن لدينا معلومات أنه الإسرائيلي جيش العدو كل سنة عم يعمل مناورات بقبرص بمناطق جبلية مشابهة لجنوب لبنان ولبنان، ويستخدم مطارات قبرصية. ولدينا معلومات أيضا لأنه الإسرائيلي عم يفترض أنه بالحرب المقبلة إذا جت أن المقاومة في لبنان ستستهدف المطارات ومدارج الطائرات ومشاكل، فسيستعيد عنها ويستخدم في حربه على لبنان المطارات والقواعد القبرصية. طبعا نحن نقلنا هذه المعلومات لمسؤولين في الدولة اللبنانية لما كان رئيس القبرصي هون حكوا معه، هو قال لا ما في شيء منه كذا ولا بس هو صحيح وأكيد ومية بالمية، والإسرائيلية بيحكوا هيك مش نحن يعني، وحطوا أفلام وثائقية حول مناوراتهم بقبرص. بكلمة واحدة أيضا في هذا المناخ، طالما مناخ كبير ومفتوح، يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. بناء على كل ما تقدم نقول لمن يهول علينا بالحرب ويريد أن يخوفنا بالحرب، الذي يجب أن يخاف هو العدو. وأنا عندي قناعة أنه حياة الأمريكان خيفانين على العدو، خيفانين على كيان العدو، لأنه هني على اتصال بجنرالات الجيش وبيعرفوا شو فيه بالجيش الإسرائيلي. وفي شغلة لاحظتوها لما بلش الإسرائيلي يهدد من كم يوم بعد ما ودينا على استشهاد الحاج بوطالب وإخوانه، بلش إسرائيلي على السقف كتير، قام وزارة الخارجية الأمريكية وأيضا البنتاغون الأمريكي نيناتهم طلعوا بيانات قال نحن مش مع توسعة الحرب لأنها ستلحق الضرر بكيان طبعا ما قالوا بكيان العدو، لأنها ستلحق الضرر بدولة إسرائيل. خيفانين على إسرائيل. الذي يجب أن يخاف في مثل المعطيات والظروف القائمة هو العدو وسادته ورعاته. أما نحن سنواصل تضامننا وإسنادنا ودعمنا لغزة، وفي نفس الوقت سنكون جاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات. لا يخيفنا شيء ولن يوقفنا شيء عن أداء هذا الواجب. بدل ما نجي نفتش عن حلول هنا وهناك، الحل واضح: وقف النار في جبهة لبنان، وقف النار في جبهة اليمن، وقف النار في جبهة العراق، سبيلها وحيد أوحد لا آخر له، وهو وقف الحرب والعدوان على غزة وعلى أهلنا في غزة. طبعا ضمن الشروط والتوافق الذي يحصل مع المقاومة في فلسطين. هذا الحل، هذا الطريق. اللي بده يعمل جهد يعمل هنيك، بده يعمل وساطة يعمل هنيك، اللي بده يحكي مع حدا يحكي هنيك. أما حماس والمقاومة الفلسطينية، مشان كمان نوضح موقفهم وما يظلموا، يعني اللي بيسمع أمس بلينكن كأنه مبادرة رئيس بايدن هي الحل، والدول العالم كلها قبلت، والمجتمع الدولي قبل، ومجلس الأمن الدولي قبل، وإسرائيل قبلت، بس حماس هي مش قبلانة. يعني حماس ومن خلفها الفصائل. طبعا في ظلم كبير، لأنه هم في ثغرة خطيرة جدا ومكشوفة. مش أنه يعني حماس أو الإخوة بقيادة الفصائل الفلسطينية أنه عم يحكوا هواجس وبدون يعني يمددوا الحرب كيف ما كان، لا، ثغرة مكشوفة وواضحة. وهي شو؟ أنه منجي بالمرحلة الأولى بيعطوه جزء منيح من الأسرى، بيروحوا على مفاوضات، بيبقى عدد قليل من الأسرى، بيتفاوضوا على تهدئة دائمة، ما بيوصلوا لنتيجة، بيقوم بيكمل بيستأنف الحرب نتنياهو. يعني أغلى، مش أغلى، من أغلى وأهم ما في يد المقاومة في غزة مطلوب أنه تسلمه لتحصل على هدوء 6 أشهر، وبعد 6 أشهر حرب من جديد وبلا ضوابط. هو عندهم أسرى وهيك عم بينزل بيقتل بالناس وبيدمر بنايات، كيف إذا ما عاد عندهم أسرى؟ كل ما تطلبه المقاومة الفلسطينية لكل الناس اللي هلأ ممكن يعتبوا على حماس، كل ما تطلبه حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة، أنه بدنا بالاتفاق وقف إطلاق نار دائم، وقف الحرب، والباقي تفاصيل قابلة للنقاش. ليش عم أقول ثغرة مكشوفة؟ لأنه بشكل واضح كل يوم بيطلع نتنياهو بيقول لم ممكن. شايف عنا منطقة هون بالضاحية ما بيقولوا لا يمكن، بيقولوا لم ممكن، لم ممكن يقبل بوقف الحرب قبل تحقيق الأهداف. شايف أهل برج البراجني يعني مشان اللي عم يسأل. طيب لم ممكن أنا أوقف الحرب. طيب من جهة نتنياهو جالنت وبنكفي وسيموتويتش كلهم بيطلعوا صبح وليل وبيقول لك لن نوقف الحرب، وشوي الأمريكاني يعني بده ياخذهم بالحياة لإخواننا الفلسطينيين. لا، والأحلى من هيك مطلوب منا نحن نحكي معاهم ليقبلوا، لأن هاي خلاصة مجريات هذه الأيام. مطلوب منا نحن نحكي مع حماس والجهاد والأخوة الفلسطينيين ليقبلوا. يقبلوا بشو؟ يقبلوا بهذا الحل الذي يعطيهم وقف قتال 6 أسابيع ويجاودهم من إحدى أهم أوراق القوة عندهم، ثم يعاودهم لحرب لا هوادة فيها. كيف هذا؟ اليوم الواجب الأخلاقي، الواجب الإنساني، الواجب الديني، الواجب الفطري، شو بدكم يعني بكل المعايير، الواجب القانوني، يجب أن نستمر في موقفنا هذا. طبعا الموقف الرسمي موقف ممتاز وصامد وصلب، ومشكورين الرؤساء يعني سواء دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هن اللي الضغط عليهم. نحن بنسمع بالإعلام أو تجينا رسائل بالواسطة أن الضغط عليهم والنقاش معهم والجهد معهم. وأيضا البيئة العامة والجمهور العام والموقف العام في لبنان. هلا في رأي تاني مختلف طبيعي، ما في مشكلة يكون في رأي تاني مختلف. اليوم هذه الدماء الزكية دماء الحاج أبو طالب والإخوة الشهداء معه، ومن استشهد اليوم واستشهد على مدى هذه الأشهر 9 من مقاتلين ومقاومين وعسكريين ومدنيين ورجال ونساء وأطفال، أقول لكم إخواني وأخواتي وخصوصا لعوائل الشهداء، ومن جرح أقول للجرحى وعوائل الجرحى، وللصامدين الذين كل يوم عم يسمعوا قصف وغارات، وللنازحين الذين تحملون أعباء النزوح. هذه أعظم معركة تخوضها الأمة منذ 1948. إذا أخذنا عدد من الزوايا والموازين، ومعركة لها أفق، لها أفق مشرق، لها أفق واضح، طبعا فيها تضحيات جسيمة. معركة ستغير وجه المنطقة وتاريخ المنطقة وتصنع مستقبل المنطقة. هذه الدماء اليوم تنزف في المكان الصحيح، وتوفر على لبنان وعلى فلسطين وعلى دول وشعوب المنطقة المزيد والكثير من المجازر التي ننتظرها لو بقيت إسرائيل موجودة أو بقيت في قوتها وعلوها وعتوها. نحن اليوم إن شاء الله في هذه الذكرى الطيبة العطرة لقائدنا الحبيب والعزيز، واقعا الحبيب والعزيز الحاج أبو طالب، ولإخوانه جميعا نؤكد لهم صلابة موقفنا، وفاء إخوانهم في الجبهات في الخطوط الأمامية، استعدادهم لمواصلة هذا الموقف التاريخي الإنساني الأخلاقي الإيماني الجهادي الكبير حتى النصر. شهادة مشروع شخصي، هذه الأمة، هذه المقاومة، هذه الجبهة هي تسير بخطى حثيثة وقوية تجاه النصر، ونتنياهو وبنغفير وسيموتويتش وهذه الأسماء القبيحة هي بحمد الله تأخذ هذا الكيان إلى الهاوية بحماقتها وتعنتها وأنانيتها ونرجسيتها. كما يقال المجد والخلود والكرامة لشهدائنا وعلو الدرجات لشهدائنا، الشفاء والعافية لكل الجرحى، الصبر والثواب والثبات ورضا لكل عوائل الشهداء والجرحى المجاهدين، وكل الشكر لهذه البيئة الوفية الحاضنة الصابرة المؤمنة المخلصة، والتي هي على موعد كما كانت دائما على موعد مع الانتصارات، ستكون على موعد مع الانتصارات. وفي هذا البلد الله يحميه وزنود رجاله من أبناء شعبه وعائلاته. نحن نملك القدوة البشرية والمادية والمعنوية والمادسية لنحمي بلدنا ونفرض المعادلات ونهزم العدو بعون الله سبحانه وتعالى. عظم الله أجركم، تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.